بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسألة الحادية عشرة. يتحدث الإمام الشاطبي في هذه المسألة مجيبا عن سؤال يمكن أن يطرح عليه، فبعدما ذكر في العرض السابق في المسألة السابقة صحة الكلي رغم تخلف بعض الجزئيات، وأن تخلف بعض الجزئيات لا يؤثر في سلامة الكليات وصحتها، ها هنا يتصور الإمام في هذه المسألة اعتراضا عليه، وهو أنه كيف يمكن أن تكون المقاصد قاطعة مع وجود الخلاف الفقهي المعتبر في الحلال والحرام. فإذا قلنا هذا مأذون فيه فهو مصلحة، وإن قلنا هذا ليس مأذونا فيه فهو مفسدة. ولدينا في الشريعة اختلاف معتبر فيما هو مأذون فيه وما هو ليس مأذونا فيه، كما يذكر الإمام الشاطبي في موضوع علة الربا في المقتات والمدخر عند المالكية وفي المطعومات عند الشافعية. فإذا قلنا إن الخضروات يجري فيها الربا على مذهب السادة الشافعية، فهذا يعني أن بيع هذه الخضروات متفاضلة يعني أن ذلك يعتبر ربا من ربا البيوع، ولكن المالكية يأذنون بذلك. فكيف يستقيم القول أيها الشاطبي بالمقاصد مع أن الاختلاف المعتبر يثبت المفسدة والمصلحة في مسألة واحدة؟ وكيف يكون الكل صوابا على مذهب المصوبة في المثال السابق؟ وعندئذ على قول المصوبة يلزمنا الجمع بين النقيضين وهو المصلحة والمفسدة على هذه الطريقة، أي طريقة المصوبة. وكيف يمكن إثبات قطعية المقاصد وهي في كل ملة كما ذكر الإمام الشاطبي، وحتى على طريقة المعتزلة في التحسين والتقبيح الذاتي، وكذلك مع اختلاف الشرائع؟ سيورد الإمام الشاطبي كل هذه الاحتمالات على نظريته في المقاصد. إذن الإمام الشاطبي يعالج إشكالات قد تعرض لهذه النظرية الكبرى في مقاصد الشريعة، فهو لا يترك احتمالا يمكن أن يعرض على أصول هذه المقاصد إلا ويبحثه بحثا علميا أصوليا. يا ترى ماذا نستفيد من طرح الشاطبي الذي يكثر من إيراد الاحتمالات سواء كانت قوية أم ضعيفة؟ نقول إن هذا هو المنهج النقدي الفقهي الأصولي الذي يصل بالنقد العلمي إلى الإيمان الصادق، وهذا على سنة إبراهيم عليه السلام عندما نظر في الكواكب وكان مناظراً مفترضا في تلك الكواكب إلى أن انتهى إلى الإيمان بعد إراده الاحتمالات المفترضة. فقال تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالحديث هنا ليس حديثا في ربا الفضل، واختلاف البحث الفقهي فيه، بل هنا حديث في المنهج النقدي الأصولي الذي يزدوج فيه العقل والنقل والعلم والإيمان، وهو جوهر المعرفة الإسلامية السنية. وعندما نرى الرأي النقدي ينتهي في وقتنا هذا لإبطال الشريعة وهدم السنة فهو منهج شكي ديكارتي، ينتهي إلى القلق. ومن نظر في مقدمة طه حسين في الشعر الجاهلي يعرف ذلك تماما. ومع الأسف إن هذا الشك انتهى إلى المذاهب المتبوعة وظهر التنحيط في عصر اللاجتهاد واللا تقليد. فهنا نحن أمام منهج نقدي. هذا المنهج النقدي للإمام الشاطبي يريد أن يثبت سلامة مقاصد الشريعة وصحتها حتى لو اختلف الفقهاء اختلافا معتبرا في مسألة بعينها، فقال بعضهم بالإذن وقال بعضهم بالمنع. وهذه التربية النقدية للإمام الشاطبي هي تربية لطلاب الفقه على تأسيس الكليات والعلوم والنظريات بحيث تصبح الشريعة متماسكة في فروعها، وليست الفروع الشرعية والجزئيات متناثرة وعبارة عن شظايا لا يجمعها جامع. فلذلك هذه مدرسة علمية لأهل السنة والجماعة، ليست قاصرة على الشاطبي فقط، بل هي منهج نقدي فقهي سني إسلامي على منهج أهل السنة والجماعة. وقد استطاع الإمام الشاطبي أن يلزم المعتزلة بنظرية المقاصد هذه، وأنهم يتفقون مع أهل السنة في الفروع، على اعتبار أن المعتزلة يقولون إن العقل كاشف وتأتي الشريعة مؤيدة للعقل، فإذا سلمنا بالشريعة وفروعها عندئذ يلزمهم أنهم يعتقدون بصحة هذه النظرية للمقاصد لأنها مستنبطة من استقراء فروع الشريعة. قال رحمه الله تعالى: مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب ولا بمحل دون محل. إذن يقول لك إن المقاصد موجودة في كل أبواب الفقه، وليست خاصة بمحل دون محل كما هو الحال في الضوابط الفقهية، فتجد ضابطا في الطهارة وتجد ضابطا في الصلاة وما إلى ذلك من مثل هذه الضوابط. فهو يريد أن يقول لك إن أصول المقاصد ليست قاصرة على باب بعينه. إذن في قوله هنا ولا بمحل وفاق، أي في محل اتفقوا في الحكم عليه كالإجماع على زكاة الحبوب مثلا، فلذلك هنا يتكلم عن مسائل الإجماع، سيقول لك إن هذه المقاصد موجودة في محل الوفاق. قال ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، أي لا تظن إن هذه المقاصد موجودة في محل اتفاق الفقهاء، أما حيث اختلفوا فإنها لا تكون موجودة، بل هي موجودة أيضا في محل الاختلاف المعتبر. إذن ستجد أن مقاصد الشريعة موجودة في محل الاتفاق، وأيضا موجودة في محل الاختلاف بين الفقهاء بالإذن والمنع. فلذلك يريد أن يثبت هذه المقاصد أنها موجودة حتى ولو كان الخلاف معتبرا بين الفقهاء في الإذن والمنع. قال وبالجملة الأمر في المصالح مضطرد مطلقا، يعني مطلقا سواء كانت المسألة اتفاقية محل إجماع أو كانت المسألة خلافية بين الفقهاء بين الإذن والمنع. ثم قال وبالجملة الأمر في المصالح مضطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها وفي محل الخلاف، سواء كان الخلاف على طريقة المخطئة وهم من قالوا إن الواحد مصيب والباقي مخطئ، أو على طريقة المصوبة الذين قالوا إن الجميع مصيب. ثم قال ومن الدليل على ما تقدم أي عدم تخلف المقاصد عن جزئيات الشريعة، سواء كان ذلك في محل اتفاق الفقهاء أم في محل اختلافهم، ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد ولو اختصت، أي لو اختصت في باب دون آخر أو اختصت بمحل الاتفاق دون محل الاختلاف لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك، على أن أي على أن المقاصد لا تتخلف في الجزئيات ولا في الكليات ولا في محل الاتفاق ولا في محل الاختلاف ولا في باب دون باب، فهي ليست متخلفة. ثم قال فدل أي دل البرهان على أن المصالح فيها أي في كليات الشريعة وجزئياتها غير مختصة، غير مختصة في باب دون آخر، أو في كلي دون جزئي، أو في جزئي دون كلي، أو في محال الاتفاق دون محال الاختلاف. ثم قال وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين، بمعنى أن يكون الراجح هو المصلحة والراجح هو المفسدة في الوقت نفسه، لأن المصوب على فرض ما ذكرناه من خلاف الشافعية مع المالكية في موضوع علة الطعمية في الربا وعلة الاقتيات عند المالكية، فعندئذ إذا قلنا إن الكل مصيب فهم المالكية قالوا بأنه في بيع الخضار لا يجوز بيعها متفاضلة، وعند الشافعية لا يجوز بيعها متفاضلة. بناء عليه نقول بناء على هذا أذن المالكية ببيع الخضار لأنه لا يتحقق فيها الاقتيات والادخار، ومنع من ذلك الشافعية بيع الخضار ببعضها لأنها تتحقق فيها علة ربا الفضل، لأن العلة عندهم الطعمية. فعلى مذهب المصوبة ستقول إن الكل مصيب، إذن الكل مصيب بيع الخضار متفاضلة، عندئذ يكون الإذن والمنع كلاهما مصيب، واجتمعت المصلحة والمفسدة في كليهما، وهذا جمع بين النقيضين على مذهب المصوبة. إنما يتصور الإمام القرافي أنه تجتمع المصالح والمفاسد على مذهب المخطئة، لأن المخطئة سيقولون أحد القولين مصيب مصلحة، وعند الثاني أنه هو المصيب في نظره وبالتالي ستكون مصلحة عنده. طيب إذن لا يوجد تناقض، لأنه أصبح هناك عندي مصيب ومخطئ، عندي مصيب ومخطئ، وبالتالي لا يجتمع النقيضان، أحدهما أصاب المصلحة. فلذلك من الضروري في هذه المسألة أن يفهم قول المصوبة وقول المخطئة. المصوبة عندهم المجتهد يحكم وفق ظنه ويكون منشئا للحكم، والحكم ليس موجودا قبل اجتهاده. عند المخطئة يكون المجتهد في نظره باحثا عن حق موجود أصلا وعن صواب موجود قبل البحث، فبالتالي يتصور عند المخطئة أن هذا المجتهد أصاب والآخر أخطأ، لأن عليهما أن يصيبا حكما شرعيا مقدر قبل أن يبدأ بالاجتهاد. وعليه فإذا حكم المالكي بجواز التفاضل في الخضروات فهذا يعني أنه يقول أنا أصبت حكما سابقا ويجوز بيع الخضار متفاضلا ببعضه. الشافعي يقول أنا أقول بالمنع لأنني اجتهدت، فأنا أظن أنني قد أصبت الحكم الصواب في المسألة وهو المنع، فكلاهما يبحث عن حكم سابق والحكم المصيب واحد، فلا يظهر التناقض، فلا يظهر التناقض لأن المصيبة واحد والآخر مخطئ. إنما يظهر التناقض على طريقة المصوبة أن تقول إن المالكية والشافعية كلاهما مصيب، أحدهما مصيب في المنع والآخر مصيب في الإذن فاجتمع التناقض. إذن يتصور التناقض على ما ذكره الإمام القرافي على طريقة المصوبة. لذلك قال: وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو مذهب المخطئة، لأنه لا يجتمع عندئذ عندهم الجمع بين النقيضين، لأن الواحد مصيب والآخر مخطئ. ثم علل ذلك الإمام القرافي قائلا: لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين، بل متى كان أحدهما أي النقيضين راجحا كان الآخر مرجوحا. إذن لا يوجد جمع بين النقيضين على مذهب المخطئة، لأن أحدهما يكون راجحا والآخر يكون مرجوحا، إنما يتصور التناقض عندما قال إن كليهما أصاب. قال: وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي بالراجح، فإما أن يكون المصيب المالكية وإما أن يكون المصيب الشافعية، والله أعلم بمن أصاب منهما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك على اعتبار وهو المفتي بالراجح، على اعتبار أن الراجح هو الصواب في نفس الأمر عند الله تعالى، ووافق المجتهد المصيب ذلك الراجح، يعني الله سبحانه وتعالى جعل واحدا منهم مصيبا، وأعطى المجتهدين هذه النصوص خريطة للوصول إلى الصواب عند الله تعالى. إذن الصواب موجود قبل الاجتهاد، هذا على طريقة المخطئة. إذن فسلك الجميع سبيل الاجتهاد، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. فإذا قلنا إن أحدهما هو المصيب والآخر مخطئ، وأحد القولين راجح والآخر مرجوح، عندئذ لا يحصل عندنا التناقض بين المصلحة والمفسدة، لأن هنا مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة. ثم قال: وغيره أي المصيب يتعين أن يكون مخطئا لأنه مفتن بالمرجوح. إذن إما أن يكون المالكية أصاب وإما أن يكون الشافعية أصاب، فإن أصاب الشافعية فقولهم راجح وقول المالكية مرجوح، وإن أصاب المالكية فقولهم راجح وقول الشافعية مرجوح. إذن أن المرجوح هو الخطأ وله أجر واحد، لماذا ذاك له أجران وافق الصواب عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن بناء على قاعدة المخطئين لا تتعارض المصالح مع المفاسد ولا تتناقض، لأن أحدهما قوله راجح والآخر مخطئ، أحدهما أفتى بالراجح وأحدهما أفتى بالمرجوح. على من ستتناقض قاعدة المصالح بحسب ما يرى الإمام القرافي؟ قال أي القرافي: فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس. إذن هنا الإمام القرافي يقول إن قاعدة المصالح لا تستقيم على مذهب المصوبة. لماذا؟ لأنه تساوى قولان مختلفان بالإذن والمنع في محل واحد، وكلاهما مصيب، هذا على تعليل القرافي وأنا هنا أوضحه. فعلى اعتبار أن أحدهما على المنع والآخر على الإذن لزم الترجيح بلا مرجح بين المفسدة على القول بالمنع والمصلحة على القول بالإذن، فاجتمع الراجح والمرجوح في محل واحد على قول المصوبة، وهذا هو عين التناقض. والقياس هنا فيما قاله بمعنى أن العلة في الإذن هي جلب المصلحة، والعلة في المنع هي دفع المفسدة. أما على مذهب المخطئة كما ذكرنا أن المصيبة واحد، وهو مذهبنا مذهب المالكي، قال في المراقي: ووحد المصيبة في العقلي ومالك رآه في الفرعي. المخطئ في المعقولات جاهل، فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أثبت رؤيته في الآخرة، وأثبت لذاته الأزلية والبقاء، وأثبتنا حدوث العالم، فالمخطئ في هذه ليس معذورا بل هو جاهل، لأنه مقابل العقل. أما في الفرعيات فإن المخطئ معذور إذا كان من المجتهدين، إن المخطئ معذور. لذلك المخطئ في تعدد الآلهة، المخطئ في الزعم بأن العالم قديم، فعندئذ نقول هو جاهل وليس معذورا، جاهل وليس معذورا. ثم قال مع القول بالقياس، وقلنا إن معنى القياس هنا أن العلة في الإذن المصلحة والعلة في المنع المفسدة. ثم قال وأن الشرائع تابعة للمصالح، هذا ما قال. إذن ينقل الإمام الشاطبي عن القرافي، وما أكثر نقله عن القرافي، فالقرافي مؤسس للإمام الشاطبي. قال أي هنا يقول الشاطبي ونقل عن شيخه، أي شيخ القرافي ابن عبد السلام في الجواب، ونقل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب. الآن القرافي سينقل عن شيخه وهو الإمام العز ابن عبد السلام. ما سبق نقله عن القرافي كان تقريرا لقاعدة شرعية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين، والفقرة السابقة كانت اعتراضا على المصوبة على سؤال مقدر، هل يصح مذهب المصوبة مع ورود التناقض السابق على مذهبهم؟ ثم هنا نقل الإمام القرافي كلاما عن شيخه العز ابن عبد السلام في الجواب على السؤال، فيما هو مزيد من التفاصيل التي تناقش قول المصوبة. إذن سيستمر هنا الاعتراض على المصوبة، وأن على مذهبهم في التصويب فإن المصالح وقاعدتها لا تستمر على قولهم، ويريد الإمام الشاطبي أن يثبت أن المصالح والمقاصد في هذه القواعد مستمرة أيضا على قول المصوبة، لكنه هنا يعرض نقل القرافي ونقل القرافي عن ابن عبد السلام في قول ابن عبد السلام. إذن ونقل عن شيخه، أي عن شيخ القرافي، وشيخه هو العز بن عبد السلام في الجواب، أنه يتعين على هؤلاء أي المصوبة أن يقولوا عن هذه القاعدة، وهي كل مجتهد مصيب هذا تفسيرها، أي هذه القاعدة يقصد بها أن كل مجتهد مصيب، لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية. إذن تتصور قاعدة كل مجتهد مصيب في أحكام الإجماع، كزكاة الحبوب والصلاة في وقتها إلا فيما خصه الشارع من سفر أو مطر أو عرفة أو ما إلى ذلك. فعندئذ نقول إن مذهب المصوبة يصح، ويصح ما يترتب عليه من اعتقاد المصلحة في مسائل الإجماع. إذن يريد أن يقول إن على مذهب المصوبة لا يصح مذهبهم ولا يكون مصيبا ومستمرا إلا في مسائل الإجماع، وبناء عليه في الأحكام الإجماعية لا يختل على قاعدة المصوبة ما يتعلق بقاعدة المصالح، فهم مصوبة في مسائل الإجماع وهي محل اتفاق، وبالتالي تكون قاعدة المقاصد صحيحة وسليمة فيما يتعلق بمسائل الإجماع باتفاق بين المصوبة والمخطئة. ولكن الإمام الشاطبي لن يرتضي ذلك، لأن هذا يعني أن مسائل التي اختلفوا فيها ستخرج من دائرة المقاصد، وهذه خسارة كبرى لنظرية المقاصد، أن تكون المسائل الخلافية بين الفقهاء بالإذن والمنع أن تكون خارج المقاصد ولم تراعى فيها مقاصد الشريعة، وهذا إخلال بنظرية المقاصد. إذن هنا ينقل القرافي عن شيخه ابن عبد السلام أن قاعدة المصوبة مستقيمة في مسائل الإجماع، أما في مواطن الخلاف، ثم قال: أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر من المصالح، بمعنى أن ما كان من باب الظنون أي ليس من باب الإجماعات فإنه يكون راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا، ولا يكون راجحا على الحالين في الخلاف على طريقة المصوبة. ثم قال: بل ما في الظنون، أي مسائل الاجتهاد ظن المجتهد، كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا. إذن أنا أمام مسائل الخلاف لا يمكن أن تتصور قاعدة المصوبة في مسائل الخلاف أن الكل مصيب. لماذا؟ لأن الحكم عند الله تعالى إما الإذن وإما المنع، فهناك من المجتهدين من اجتهد فأصاب الحكم عند الله، فإذا كان الحكم عند الله هو الإذن فإن المنع عندئذ يكون مرجوحا ولا يكون راجحا، لأن طريقة المصوبة أنهم يعتبرون القولين بالإذن والمنع كلاهما راجح في نفس الأمر عند الله تعالى، ونحن نقول لا يكون ذلك. لكن اعتقد الشافعية صحة اجتهادهم في هذه المسألة، واعتقد المالكية صحة اجتهادهم في هذه المسألة، فهذا معتقد صحة مذهبه وهذا معتقد صحة مذهبه، لكن لا يستطيع أحدهما أن يجزم بأنه أصاب الراجح عند الله. فإما أن يكون عند الله الراجح هو الإذن والمرجوح هو المنع، وإما أن يكون الراجح عند الله هو المنع والمرجوح هو الإذن. وبناء على هذا فإن الاختلاف الفقهي المعتبر بالإذن وبالمنع على قاعدة المصوبة فيما يقوله الإمام العز لا يستمر عندهم القول بقاعدة المصالح. ثم استمر في الحكاية عن ابن عبد السلام، قال: وسلم، أي ابن عبد السلام، ظاهر قوله سلم هنا أنه هو العز ابن عبد السلام، إذن وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح. إذن العز ابن عبد السلام أضاف تفصيلا فيما يتعلق بمسائل الإجماع، نسلم أن قاعدة المصالح مستقيمة ومستمرة على مذهب المصوبة، أما في مسائل الخلاف فلا يمكن أن تستمر قاعدة المصالح على مذهب المصوبة، إنما تستقيم على مذهب المخطئة، لأن المصوبة على قولهم بأن كليهما مصيب فهذا يعني أنهم قد جمعوا بين النقيضين. ثم قال: وكان، أي ابن عبد السلام، يقول: يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم، حديث الحاكم وهو ما أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قوله هنا في حديث الحاكم هنا يقصد بذلك المجتهد، سواء كان مفتيا له ولاية أو ليست له ولاية، كأن يكون قاضيا فهذا له ولاية، أو أن يكون إماما في السياسة الشرعية وله ولاية عامة، فإذا كلهم يحكم، لذلك الحكم نسبة الشيء للشيء، فلا يقصد دائما في الحكم هنا أن له ولاية وكان يكون قاضيا أو مجلسا برلمانيا أو سياسة، بل قد يكون فيلسوفا، قد يكون صحفيا، لذلك الحكم نسبة شيء لشيء نفيا أو ثبوتا. فلذلك الذي يعتقد اعتقادات هو حاكم، الذي له فلسفة هو حاكم، أي نظر تأمل ووصل، فقد يصل إلى حق وصواب وقد يصل إلى ضلالة وفساد. إذن لا تشترط أن يكون للحاكم حتى يكون حاكما أن تكون له سلطة وولاية، ولا تتعلق بالدولة فقط. إذن يقول هنا يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب. ما معنى الأسباب؟ أي الأسباب المفضية إلى اختلاف المجتهدين، فهم مثلا تعددت أنظارهم في حجية مفهوم المخالفة، وفي حجية مفهوم الموافقة، وفي قطعية دلالة العام على استغراق أفرادي، هل هي يعني تستوعب الأفراد على طريق الظن أم على طريق القطع، وحجية عمل أهل المدينة، وكذلك في أنواع الأقسيس وقواعد الترجيح. إذن هنا يريد المصوب أن يقول إن الاختلاف ليس اختلافا في الحكم، لأن الكل مصيب عندهم، إنما هو اختلاف في الأسباب المؤدية إلى الحكم التي هي في طرق النظر وليست في نتيجة النظر. للاتفاق على أن الخطأ يقع فيها، إذن هناك اتفاق عند الأصوليين أنه يمكن أن يقع الخطأ في الأسباب، مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا؟ مثلا هناك مفاهيم اختلف فيها العلماء، مفاهيم المخالفة، مفهوم الموافقة مثلا ودلالته، هذا الذي يقرره هنا يقول إن الاختلاف في الأسباب أي في طرق النظر وقواعدها واقع في مذاهب المجتهدين وأصولهم، وهذا باتفاق، لكن الاختلاف حصل في الحكم وهو نتيجة النظر. فيريد هنا أن ينتصر للمصوبة فيقول إنه وكان أي ابن عبد السلام يقول يتعين على القائل بالتصويب أي المصوبة أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب للاتفاق على أن الخطأ يقع فيها. إذن المصوبة سيقولون إن الاختلاف الوارد في الحديث إنما هو واقع على طرق النظر وليس واقعا على نتيجة النظر، لأن نتيجة النظر وهي الحكم الكل مصيب فيها. ثم قال وحمل كلام الشارع على المتفق عليه، على ماذا اتفقوا؟ على أن الاختلاف واقع في الأسباب وليس واقعا في الأحكام. إذن بناء على هذا اتفق المصوبة والمخطئة على وجود الخطأ في قواعد الفهم على ما مر، لكنهم اختلفوا في من أصاب الحكم كالإذن والمنع والحلال والحرام، فصار الخطأ في الاجتهاد في طرق النظر والقواعد المؤدية والأسباب التي بواسطتها تستنبط الأحكام، أصبح عندئذ الخطأ واقعا في الأسباب باتفاق، أما في الأحكام الناتجة عن النظر فهو محل خلاف. وبناء على هذا الأولى أن يحمل الحديث إذا اجتهد الحاكم على ما هو متفق عليه من أن الاختلاف واقع في طرق النظر وليس في نتائج النظر وهو الأحكام. فالأولى أن يحمل حديث الحاكم على طريقة المصوبة على الأسباب فقط دون الأحكام، على الأسباب فقط دون الأحكام. إذن هنا يقول وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى، هذا ما نقل أي القرافي عنه أي عن ابن عبد السلام. إذن خلاصة الأمر الإشكال ظهر على طريقة المصوبة، ولن يسلم الشاطبي للقرافي ولن يسلم للعز بن عبد السلام بأن القول بقاعدة المقاصد يتخلف ولا يكون موجودا في المسائل المختلف فيها على طريقة المصوبة. إذن الاختلاف ومحله وقع على طريقة المصوبة، أما على طريقة المخطئة فلا إشكال في رعاية المقاصد، لأنه لا يحصل تناقض بين المصلحة والمفسدة، لأن إحداهما مرجوحة والأخرى راجحة، فلم يحصل التناقض على طريقة المخطئة، إنما حصل التناقض في مسائل الخلاف بالإذن والمنع على طريقة المصوبة، أما في مسائل الإجماع فلم يحصل خلاف على طريقة المصوبة كما بين الإمام القرافي والإمام العز بن عبد السلام. إذن بناء على هذا يكون محل البحث ومحزه مسألة المصوبة في مسائل الخلاف، وهنا محز البحث، لأن الاتفاق حاصل في مسائل الإجماع أصلا على طريقة المصوبة، وحاصل على طريقة المخطئة في مسائل الخلاف، فبقي أن يناقش قاعدة المقاصد وأنها ثابتة في مسائل الاختلاف على طريقة المصوبة، ومن هنا ينجو من الاعتراض الذي اعترضه العز بن عبد السلام واعترضه القرافي بقولهم إن على طريقة المصوبة لا تستقيم قاعدة المصالح في مسائل الخلاف، ذلك لأنه يترتب فيها التناقض بالجمع بين المصلحة والمفسدة في مسألة واحدة، وأن ذلك يكون من جمع النقيضين، وهذا لا يصح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نحن على موعد من مناقشة الإمام الشاطبي لمحز البحث الذي ذكرناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.